الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 34 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب رد النعمة إلى الله عز وجل، فهو معطيها ومسديها. والله عز وجل أمرنا بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اعملوا آل داود شكرا. والله عز وجل نعمه على العباد ظاهرة وباطنة، ومن أجلها نعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله، أي أنهم ليسوا بجهال عنها، بل يرونها حاضرة بين أيديهم ثم ينكرونها. وقوله نعمة الله نكرة، يعني مفرد أضيف، فأفاد العموم، أي يعرفون نعم الله ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غيره، كما تقدم معنا في حديث زيد بن خالد الجهني: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وسيأتي إن شاء الله. فإذا أنعم الله عليك بعلم فقل: الحمد لله، تعلمت بفضل الله، أكلت من رزق الله، لبست مما أعطاني الله. وهكذا عود نفسك في جميع ما تفعل وتذر أن تضيف الأمر إلى الله: سلمني الله، وقعت في حادث قل: سلمني الله، لولا الله هيأ كذا لكان كذا، بدل أن تقول: لولا الحارس، لولا الملك، لولا الوزير، قل: لولا الله هيأ كذا، لولا الله يسر كذا، لولا أن الله عانى بكذا. فأضف النعمة إلى الله عز وجل. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال مجاهد: هو ابن جبر الإمام المفسر، قال: أخذت تفسير القرآن من في ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية، وهو من أئمة التفسير وهو مكي. قال: ما معناه؟ أي بمعنى كلامه وليس بنصه. هو قول الرجل: هذا مالي، يعني بدل أن يقول: هذا المال رزقني الله إياه وأعطاني الله إياه، يقول: ورثته عن آبائي، ورثته عن بعقلي، أخذته بحذاقتي، ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يقول: هذا مال رزقني الله إياه وأنعم الله علي به، فله الحمد والمنة، ورثته عن آبائي. وهو كقول قارون: أوتيته على علم مني أو عندي، فذمه الله عز وجل على ذلك. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا يتعاطاه أغلب الناس: والله لولا فلان اليوم أني كنت أموت جوعا، والله كنت في الطريق، ولولا فلان أني هلكت، ونحو هذا. لولا أن الله سخر فلان، لولا أن الله أعانني بفلان. فرد الأمر إلى الله ثم رده إلى فلان، أو لك أن تقول: لولا الله ثم فلان لكان كذا وكذا. وقال ابن قتيبة، وهو صاحب غريب القرآن وغريب الحديث ومشكل القرآن وله كتب كثيرة، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي إذا رزقهم الله مطرا أو نحوه أضافوه إلى آلهتهم ولم يردوه إلى الله عز وجل. وقال أبو العباس، وهو ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الجهني: وقد تقدم إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والسبب في كفره أنه أضاف النعمة إلى غير الله كما بينه الحديث. قال: أما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما أن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه أضاف النعمة إلى الله عز وجل. وهذا كثير في الكتاب والسنة، سيأتي معنا كثير منه في الأبواب القادمة حين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، مع أنه ليس بالشرك الأكبر المخرج من الملة، ولكنه شرك أصغر وشرك لفظي، إلا إذا اعتقد أن الإنسان الذي أضاف إليه الأمر هو الجالب للنفع والدافع للضر والمسبب لذلك والمؤدي إليه، فهذا شرك أكبر. وأما من جعله سببا وأضاف الأمر إليه فهذا شرك لفظي ويكون من الأصغر. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني ما السبب أنكم سلمتم في هذه الرحلة البحرية؟ أن الريح جاءت وأخذت الزورق معها، والملاح حاذقا أي قائد السفينة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. والمفروض في هذا الحال أن يقول: هيأ الله ويسر بريح طيبة، وهيأ الله عز وجل بسائق حاذق فبلغنا المقصود. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ساق المصنف هذا الباب أيضا ألا يجعل لله عز وجل نظيرا ولا ندا ولا مساويا ولا مماثلا، لا في الخلق ولا في الصفات ولا في العبادة، حتى لا يقول قائل: أنا ما قلت بأن هذا الصنم مثل الله في صفاته وأحواله. نقول له: كونك دعوته ورجوته وتوسلت به من دون الله عز وجل، أنت جعلته ندا لله عز وجل. قولوا: وأنتم تعلمون، أنه لا ند له ولا مثيل ولا نظير، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر. فإذا كنتم تعلمون أنه قد أفرد بالخلق والملك والتدبير، فكذلك عليكم أن تحققوا الألوهية. وهذه الآية قالها الله عز وجل بعد قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عرفهم بنعمه عليهم، ثم حذرهم أن يجعلوا له شركاء ونظراء، فالند هو النظير. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله حياتك يا فلان يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبت كليبت في نسخة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس: لا أن أحلف بالله كاذبا. وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. هذا الباب ساقه المصنف ليبين وجوب رد النعمة إلى الله عز وجل، لأنه هو المعطي والمسدي، وبيده الأمر، وهو المستحق للحمد كله وللشكر كله. وما من نعمة تأتي إلى العبد من غير الله عز وجل إلا والله هو الذي أعطاها وهو الذي سخر فيها، وإنما العبد سبب أوصلها، وإلا فالله هو الذي أعطاها وهو الذي خلقها وهو الذي يعني سخر لك في هذا الإنسان. قال ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس في الآية أي في تفسير الآية: الأنداد، يعني معنى الأنداد هو الشرك، يعني معنى الند هو الشريك، أن تجعل لله شريكا في إما في خلقه أو في ملكه أو في تدبيره أو حتى في أسمائه وصفاته. أخفى من دبيب النمل، يعني هذا النوع من الشرك ما يتفطن له الناس، حتى أن كثيرا من الموحدين من أهل السنة والجماعة وطلاب العلم ربما تجد عندهم هذا الإطلاق. وجربوا في أنفسكم حين تجلسون مع بعضكم فتسمعون أحدكم يقول والله لولا فلان يا أخي أعطاني كذا وكذا وإلا إني كنت في كذا، والمرأة تقول لصاحبتها والله لولا فلانة أني كان يقع بي كذا، وربما يقول لولا أبي لولا أخي لولا ابني. يا أخي أضف الأمر إلى الله، فلذلك هذا الأمر أخفى من دبيب النمل، لأن الناس لا يتفطنون إلى ما فيه من الشرك. ونحن لا نقول بأنه شرك أكبر مخرج من الملة، لكنه شرك لفظي، ينبغي الإنسان أن يصون لسانه. وباب التوحيد باب عظيم، وقد تقدم معنا باب من حقق التوحيد، معنى حققه في القول والفعل والاعتقاد. وصيانة الألفاظ من الأمور المهمة، ستأتي معنا. من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أي لا يراه إلا الحذاق. زد على ذلك لا يسمع دبيب النملة إلا من سمعه الله، فهذا باب يتفطن له، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا من الحلف بغير الله، هذا من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وتقول لولا كلب كليبته أو كلبه، لولا كلبه، هذا أتانا اللصوص. الأولى أن يقول لولا أن الله سلمنا بهذا الكلب، لولا أن الله سخر لنا هذا الكلب، لولا الله ثم هذا الكلب لجاءنا اللصوص وأخذوا أموالنا وانتهكوا أعراضنا، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأن البط طائر إذا أثير أحدث صوتا قويا، أحدث صوتا قويا فينتبه الناس لصوته. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، المفروض أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وسيأتي بابه. وقول الرجل لولا الله فلان، المفروض أن يقول لولا الله ثم فلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا نهي عن الشرك اللفظي، هذا كله به شرك، أي شرك لفظي وليس بالشرك المخرج من الملة، إلا إذا اعتقد أن هذا الشخص هو الموجد وهو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف. رواه ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن. وعن عمر بن الخطاب، الصواب عن عبد الله بن عمر، الحديث عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، إلا إذا كان معظما للمحلوف به تعظيم عبادة. رواه الترمذي وحسن، الصحيح أنه حصل لغيره، وإلا في سنده سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، هو قد سمع منه غير هذه الأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من ابن عمر. وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلب بالله كاذبا. هذا الأثر من طريق وبرة عن عبد الله في المصنف، وبره عن عبد الله، فمن قال وبره عن عبد الله بن مسعود حكم على الأثر بالضعف، لأن وبره بن عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ومن جعل عبد الله هو ابن عمر حكم على الأثر بالصحة، لأن وبره بن عبد الرحمن قد سمع من ابن عمر كما في الصحيح. والذي يظهر أنه عبد الله بن عمر، لأن رواية وبرع عنه كثيرة، ولعله وقع وهم من بعض النساخ أو الحفاظ في ذكر ابن مسعود. قال لأن أحلف بالله كاذبا، هذا يسمى يمين غموس، الحلف بالله كاذبا ماذا يسمى يا أخوة؟ يمين غموس، وهو معصية أو شرك، معصية كبيرة من كبائر الذنوب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله صادقة ماذا يسمى؟ شرك أو معصية؟ شرك. وأيهما أعظم ذنبا عند الله، المعصية أم الشرك؟ الشرك، لأن المعصية تدخل تحت المشيئة مهما عظمت، والشرك لا يدخل تحت المشيئة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من شرك الله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذن الحلف بغير الله شرك في العبادة، والحلف بالله كاذبا معصية، وتسمى باليمين الغموس وشرها عظيم، إلا أنها تحت المشيئة. وعن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن هذا شرك لفظي، لأن فلان عطف على الله عز وجل في هذا الأمر، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم بصيغة ثم، لأن يعني ثم تدل على المغايرة، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم أنت، وهكذا. أما لولا الله وأنت، الواو لا تدل على المغايرة. رواه أبو داود بسند صحيح، وهو فعلا صحيح وله شواهد. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان، لأن هذا من الشرك اللفظي، وقد تقدم معنا مرارا وسيأتي بعضه إن شاء الله. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف بالله يؤتى به لتوكيد أمر أو لنفيه، إما لتوكيد إثبات أو لتوكيد نفي، والله ما فعلت أو والله فعلت. فالواجب على الإنسان أن يرضى باليمين بالله عز وجل. فعيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. معنى ذلك، قال عيسى، يقول العلماء: لعل هذا المال الذي ظنه عيسى مسروقا هو مال الرجل، أو تأول تأولات أخرى. فالشاهد أن باب تعظيم الربوبية من الأبواب المهمة، فإذا حلف لك بالله فرضا فرضا، لا سيما إذا كان الحلف لك بحكم الحاكم، اختلفت أنت ورجل على مسألة فقال لك يمينه، فعند ذلك يجب عليك أن ترضى بغض النظر عن تصديقه أو تكذيبه. أنت قد لا تصدقه في يمينه، لأنه مثلا قد استيقنت في نفس الأمر أن هذا المال لك أو نحو ذلك، لكن يعني هو أخذ المال بحكم الحاكم، هلك بين على هذا؟ قال: لا. قال: إذن فيمينه. فيجب أن يقنع الإنسان بالحلف بالله عز وجل تعظيما للربوبية، تعظيما للربوبية. ومن حلف بالله كاذبا يوشك أن ينتقم الله عز وجل منه. وفي الحديث: واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع أي أنها تفنيها وتهلكها. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه المنافقون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ومع ذلك كان يؤاخذهم بماذا؟ بأيمانهم. حلفوا بالله أنهم ما منعهم من الخروج إلا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله، وكان يوكلهم إلى ظاهرهم ولا ينقم عن باطنهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، حلف بغير الله فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. من حلف بالله فليصدق، النهي عن الحلف بغير الله، ثم الأمر بالحلف بالله صادقا، لأن اليمين الغموس عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية: لقي الله وهو عنه معرض. ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى تعظيما لجانب الربوبية، ومن لم يرضى فليس من الله. الحديث فيه كلام ويحسنه بعضهم، لكن دلالته ظاهرة على وجوب تعظيم الحلف بالله عز وجل وعدم رد اليمين إذا تعينت على أصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمسلمين: تبركم تحلفون 50 يمينا؟ قالوا: يا رسول الله كيف نحلف؟ قال: تبركم يهود، فالشرع قد أذن لحلف اليهودي في باب القسامة. فإذا من حلف له بالله فليرضى، لا لأجل الحالف، ولكن تعظيما لباب ماذا؟ الربوبية. ومن لم يرضى فليس من الله، يعني من لم يرضى بحكم الله عز وجل يخشى عليه من غير ذلك. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. هذه الأبواب متقاربة والكلام فيها متقارب، لأنها تتكلم كلها عن موضوع واحد، وهو باب سد ذرائع الشرك من جهة الألفاظ. سيأتي معنا باب سب الدهر، باب يعني التسمي بقاضي القضاة، كل هذه يعني يريد بها المصنف رحمه الله أن يبين على أن على المتعبد لله عز وجل أن يصون ألفاظه، لأنه ما تقدم من الأبواب تكلم عن الأفعال، الأفعال الشركية، وبين أظهرها وأخطرها. ثم في هذه الأبواب يتكلم عن الأقوال الشركية، وأيضا تكلم عن الاعتقادات مثل باب التوكل والخوف والرجاء وغير ذلك. فإذن هذا الكتاب تضمن الكلام على الأفعال الشركية والأقوال الشركية والاعتقادات الشركية. قال: قول ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. منع من ذلك لأن فيه تشريكا في مشيئة الله، وهي منفردة بالله تعالى بالحقيقة. قال الخطاب: أرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه واختارها، بثم التي هي للتنسق والتراخي، بخلاف الواو التي هي للتشريك. فقال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله. قال: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن قتيلة صحابي يمقلة أن يهوديا أي من اليهود لم يسلم بعد، وأنهم كانوا يعرفون الحق لكنهم أبوه وخالفوه كبرا وحسدا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، أي تشركون شركا لفظيا. وهذا دليل على أن اليهود يعرفون شيئا من الحق لكنهم أعرضوا وأبوا الدخول فيه كبرا وحسدا. قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تقولون ما شاء الله وشئت، أي تشركون في الحلف في غير الله، أو تشركون مع الله غيره بالإضافة وبالعطف. وتقولون الكعبة، أي تحلفون بغير الله، والكعبة مربوبة مخلوقة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، لأنه حلف بالله عز وجل، ورب الكعبة ورب محمد. فلا يجوز أن تقولوا محمد، ولكن تقولوا رب محمد. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بحرف ثم التي تدل على يعني عدم التشريك، وتدل على التراخي. رواه النسائي وصححه، أي في المجتبى. قال: وله أيضا عن ابن عباس، أي للنسائي، أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وهذا لتعليم الألفاظ الشرعية سدا لذرائع الشرك القولي. ولو قال ما شاء الله ثم شاء محمد لا بأس، لكن لو قال ما شاء الله وحده أيضا لا بأس. وابن ماجه، وهو محمد بن يزيد القزويني رحمه الله صاحب سنن ابن ماجه، عن الطفيل وهو ابن صخبر أخو عائشة لأمها كأنه من الرضاعة. قال: رأيت كأني رؤيا منام، كأني أتيت على نفر من اليهود. والرؤيا جزء من أجزاء النبوة، قيل 25 جزءا وقيل 45 جزءا، وجاء في بعضها أنها 70 جزءا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، لا سيما بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني يقول يعبدون الله ويشركون معه. اليهود والنصارى لم يزعموا أن الله لم يخلق ولم يرزق، ولكنهم جعلوا له شركاء. وعزير قصته مذكورة في سورة البقرة، وهو الرجل الذي قبضه الله 100 عام ثم بعثه، وهو الذي جدد التوراة لبني إسرائيل حين اندرست. فقالوا: هذا إذن ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فردوا عليه برده. والواجب على اليهود أن يتركوا الشرك، والواجب على من وقع من المسلمين في الشرك أن يترك الشرك، والواجب على النصارى أن يتركوا الشرك. وانظر لما علم المسلمون بأن هذا من الشرك تركوه. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وليس كل النصارى يقولون المسيح ابن الله، بل بعضهم يقول المسيح هو الله، وبعضهم يقول المسيح ابن الله، وبعضهم يقول الآلهة 3: الأب وهو الله، والابن وهو عيسى، وروح القدس. وربما أضاف بعضهم مريم، فهم قد اختلفوا في الرب الذي يعبدونه. والمراد بالمسيح هنا عيسى بن مريم الذي خلقه الله من تراب، أعني خلقه الله بقوله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قوله: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني اتفق اليهود والنصارى على الإنكار على المسلمين بسبب هذه اللفظة وهذا الفعل. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، وفيه الإخبار بالرؤيا التي يراها الرجل لنفسه أو لغيره. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى التفت إليهم وقال: هل رأى منكم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من معبر الرؤى، ولأنه أمير القوم ورئيس القوم فيعودون إليه فيما يشكل عليهم، ولأنه فوق ذلك رسول الله فيخبرونه. فإن صوب هذه الرؤيا كانت يعني وأقرها كانت حجة، وإن لم يصوبها ويقرها لم تكن حجة. قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء غالبا، بل في جميعها، ولم يرد أنه افتتحها بالاستغفار أو افتتحها بالتكبير. قال: ثم قال: أما بعد. وفي قول الخطيب أما بعد، وقد بوب عليه البخاري باب قول الخطيب أما بعد. فإن طفيل رأى رؤيا، أي الطفيل بن صخبرة، رأى رؤيا في منامه أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، في رواية كان يمنعني الحياء، لكن لا مطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذه الكلمة ولا تعجبه ولا يقرها، لكنه لم يوحى إليه بإنكارها، وهو عبد لله عز وجل، وهو رسول مبلغ، فما كان له أن ينهى عن شيء إلا وقد نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو، حتى لا يقول قائل: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء من قول الحق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، هل كان مثلا من مريد الخمر أو محب الخمر؟ ومع ذلك لم ينهى الصحابة عن الخمر، لأن الله لم ينههم عنه، فلما نزل النهي بلغهم إياه. لما نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بلغهم إياه. وهكذا الربا، كانوا يتعاطون الربا ولم ينكر عليهم، لأنه لم يوحى إليه بإنكار. فلما أوحى الله إليه أن الربا حرام، قام وخطبهم وقرأ عليهم خواتيم سورة البقرة، وكذلك أخبرهم أن الربا حرام، ووضع الربا وخطب به في المواطن. فهذا هو المعنى، كلمة كان يمنعني كذا وكذا. ما الذي يمنعه؟ يعني يتحرج أن يتكلم بشيء لم يأتي به وحي. فلما جاء الوحي أنها حرام قام يخطبهم ويحذرهم منها، وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهمتم يا أخوان عن هذه العبارة الأخيرة؟ هذه العبارة الأخيرة من المهمات، لأن هذا الحديث قد أشكل على بعضهم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن أمر حتى يأتي رؤيا وثم يقوم ويقول كنت كذا وكذا، يعني أتحرج إما لحياء أو نحو ذلك. ما الجواب؟ ما الجواب يا وليد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ، يعني ربما ما أعجبته هذه الكلمة لكن لم ينهى عنها، لأن الله لم ينهى عنها بعد، فلما نهى الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذا هو رسول مبلغ لدين الله عز وجل وما أمر به الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.